الفردوسية يعرف عليها المصنف ويقول: ينبغي للداعية لو يتكلم عن الرسول الداعية في نشأته وحياته، ينبغي للداعية أن يعتمد في معيشته على جهله الشخصي. وأرجو أن أركز بهذه الجزئية أنها تهم الدعاء وغير الدعاء. ينبغي أن يجتهد وأن يعتمد في معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف لا استجداء فيه ولا ذلة ولا مهانة. ثم يقول: إن الدعاة الصادقين الشرفاء يرغبون بأنفسهم أن يعيشوا من صدقات الناس وتعطياتهم، وأية كرامة تكون لهم في نفوس قومهم بعد أن يهينوا أنفسهم بذل السؤال والاستجداء ولو لم يكن صريحا مكشوفا. فإذا وجدنا من يدعي الدعوة والإرشاد وهو يستكثر من أموال الناس، يستكثر أن يطلب الزيادة، يستكثر من أموال الناس بشتى أنواع الحيل، فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه. انظر إلى هذه الألفاظ والتعبيرات: فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه، فكيف في نفوس قومه وجيرانه ومن ارتضى لنفسه المهانة؟ فكيف يستطيع أن يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقف في وجه الطغاة والمفسدين ويحارب الشر والفساد ويبعث في الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة وهو على هذه الحال؟ ولذلك أنا مما أعجبني من كلمات ماجد الشعراوي رحمه الله أنه كان دائما يدعو لأهل العلم للغنى، كان دائما رحمه الله تعالى كان يدعو لأهل العلم بالغنى. لماذا؟ لأنه كلما اعتمد الإنسان في معيشته عموما، في معيشته عموما كلما اعتمد على ربه ثم بعد ذلك على جهده الشخصي في تحصيل جهوده كان بكرامته. وتعالى بص كده الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخرة. وذلك لأن اليد كلما امتدت كلما تعقلت في جسم الإنسان جوانب أخرى زي العين وزي اللسان واضح وزي الرجلين بتبقى الخطوه محسوبه، ما يخاف يطلع لقدام لا يخسر فلان، ويخاف يرجع لورا لا يخسر المكان الفلاني الوظيفه الفلانيه، يخاف يجي يمين يخاف يجي شمال، يحافظ على دنياه، يحافظ على هذه الدنيا وفهمه الدنيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم والدينار. التعاسة تجد هذا الذي همه فقط تحصيل المال، كلما حصل مال أكثر كلما زاد تعاسة، لأن النهارده حوش ألف عزو ألفين، حوش ألفين عزو أربعة، عزو خمسة، عزو ستة، لا يتعامل مع الدعوة على أنها دعوة ورسالة وهدف سافي نبي الأجر عند ربنا أعظم أكثر، لا هو تعالى سبقوه وقتل عيش. فكلما زاد عليه العرض كلما تحرك بغض النظر عن مصلحة الدعوة أين هي وعند من. فهذا الذي يتحدث عنه الشيخ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا يعتمد على أحد في عطاء وشوفا لوحده، ده هو سيد الأنبياء كلهم. مسألة دي كانت في كل الأنبياء حتى الراجل الذي جاء من قرص المدينة بأسعاره. في سورة ياسين: أيام قوم اتبعوا، أنتم معنا ولا نايمين ولا إيه؟ يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. الله سبحانه وتعالى جعل دعوة الأنبياء هكذا مجانية. ليه؟ لأن الناس كل ما تقول لهم هاتوا كل ما يدوب ايه هنا ظهرهم. فالداعيه دي عشان يجيب الناس دي الظلمات الى النور. فاذا تعلقت دعوات بما في ايديهم اللي بيحصل يروح زي قصص شريره. ولذلك لما النبي بعث كان اكثر من اتبعه الفقراء. كان اكثر من اتبعه الفقراء. لو كانت الدعوه بالمال لكانت محصوره في الاغنياء. تخيل معايا فيها، تخيل معايا لو ان القران نزل على النبي وبعدين واحد جاء قال له يا رسول الله سمعني من الايات اللي اسمع عليك دي. قال له عايز كم ايه؟ قال له عايز كم ايه؟ قال له سمعني كده سمع على بعضها. قال له كذا. قال له عيش يا رسول الله. قال له عيش خلاص اسمعش. تخيل معايا لو ان دعوه الانبياء والمرسلين كانت دعوه ماديه كيف يكون الحال اذا جاء اعرابي من الصحراء وعايز يقابل النبي يقول له تايه؟ ويقول انا اعرابي. يعني ايه اعرابي؟ يعني ايه؟ لا هو اللي زيك ده مش اجنبي. واسمع كده ابعد بعيد واسمع اهلا تفضل ان تخش. ايش يبقى دعوه؟ زي ما ربنا وصلنا ما ارسلناك الى رحمه للعالمين. كان ناس كتير حجبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام. لذلك تجد دعوه ادم ودعوه موسى ودعوه ابراهيم ودعوه عيسى. كل الدعوات التي جاءت او جاء بها الانبياء والمرسلون كلها على نفس الايه؟ كلها على نفس خزنتها. دعوه ايه؟ ما انا لسه بس لو طب حتى بس طب حتى بس حتى بس واحده 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 خلاص بالراحه خلاص. يبقى هذه الدعوه الربانيه التي جاء بها الانبياء والمرسلون على هذا النعم واضح. فاستوعبت كل شرائح الناس وكل طبقات الناس وكان للناس فيها بغية تخطو ما بداخله من مشاعر واحاسيس واهداف وغايات كله جد خلاص. طيب هنا الدكتور رحمه الله عليه يقول لك ان الاصل في حياه الناس ان يكونوا كذلك. ومش الانبياء فقط وانما الانبياء ومن ساروا علينا على هديهم ونهجهم. فلو انت اتبعت سيره الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم نفس النظام. سيره التابعين نفس النظام. الائمه الاربعه ائمه الاسلام وغيرهم كانت سيرتهم كانت كده في ماشيه كده. طيب هذا الباب الذي يتحدث عنه المصنف هذا الباب هل هو على موجود؟ يعني يحرم ده سؤالك بقى يعني يحرم اخذ المال؟ لا يحرم يعني تصور لو ان واحد قال لك حفظني عم الشيخ الصومال وبعدين جيت لك فلوس دي حرام في مصر حرام ده مش حرام. واحد قال لك تعالى عم الشيخ تعالى امسك المسجد ده صلي بيه الناس تعالى وصلوا بعدين تعالى في الشهر بقى بتجيب مرتب ده حرام؟ ده ليس بحرام هذا ليس ايه؟ هذا ليس بحرام. ولكن الذي نعنيه ان لا يكون هم الداعيه هذا وفق الرسول. انك تيجي تتكلم النهارده عن الدعوه ادوني كام؟ قبضوني كام؟ ده والله انا كان عرضين عليا كذا وطالبين لسه ما رضيتش عليهم فلو انتوا هتزودوا يبقى ما اعرفش ايه. ده اللي بيتكلم عليه الدكتور مصطفى الصناعي رحمه الله. هو ده اللي بيتكلم عليه اللي بيقول لك تشوف النبي لما كان عايش كان عايش عليها كبير خلاص وانت كذلك. طيب واذا ضاقت عليك الدنيا وفتح لك باب هكذا من غير طلب منك ولا استشعار انت ما طلبتش ولا اضطرت ولا اخترت ولا حددت ثم عرض عليك هذا الباب ان كنت فقيرا. ودي مصيبه من مصائب الزمان التي نحياها اليوم ان فيه اهمال متعمد للدعاء والائمه. معايا ولا ايه؟ في اهمال متعمد للدعاء والائمه اللي قاعد في الازهر يدرس بقاله 25 سنه عشان يطلع شيء يطلع امام ويلبس الدين الذي كان يطلع يعلم الناس، يطلع يعلم الناس جمعه وجمعتين وثلاثه واربعه وخمسه، ها وكفاءه وكفاءه. وبعدين بيطلع ان هو عايز يتجوز وعايز يخطب وعايز يتجوز شقته واتجوز وخلف وعنده عيال وعنده دار وعنده ميه وعنده نور وعنده لبس وعنده علاج وعنده 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 وعنده، ثم في النهايه ينظر اليه على انه مش على انه بقى داعيه، ها هو المسؤول، هو المسؤول عن تشكيل عقول الناس. النهارده اللي ينفق على الفنانين والمعلمين واللاعبات واللي قاعدين على الفضائيات بالملايين وهم يفسدون عقول الناس وينسون الانفاق على مصابيح الخير والهدى، على مصابيح الخير والهدى. هتلاقي اللاعبين دول يا دوب هي خطبه الجمعه وبيحضرها الساعه 10 الصبح يوم الجمعه، اختار موضوع شويه عناصر كده على المشي عشان يعين اصله سهران كل في الورش شغال، خد بالك يا دوب يوم يوم الزي من قلب الدولاب يا دوب يمدح الاخوين اللي هي الكويت ويلبس لي هنا يطلع يقول ما هوش عارف هو عايز يعمل ايه، ما هوش عارف هو عايز يعمل ايه. هذا الاهمال المتعمد ينبغي ان يعوض، ينبغي ان يعوض، ولا يلجا او يشرط الداعيه على ان يصل الى المرحله التي الشيخ يتكلم عنها اللي هي مرحله الاستعطاف والاستبداد واللف والدوران حوالين الناس ويجوا يعرض نفسه على المسجد الفلاني والمسجد الفلاني والمسجد الفلاني عشان يجيب عرض كويس يظبط بحاله. بل ينبغي ان يكرم اهل العلم، ان الامه التي لا تكرم اهل العلم وهذا حقهم امه تبحث عن الهلاك، امه تبحث عن الهلاك، امه تضيع علماءها، امه تضيع قراءها، امه تضيع اهل الخير فيها، امه تبحث عن الهلاك. فينبغي ايها الاخوه الكرام بدايه ان ينزه الداعيه لنفسه عن الحوار والاستجداء والطلب والاستكثار من اموال الناس، ان هو كل همه انه يكثر ويجيب وياخذ ويزود، لا، وانما ينبغي ان ترضى بالقليل. كان رزق النبي قوتا، يعني ايه رزق النبي كان قوتا؟ يعني ايه؟ يعني اليوم بيوم، يعني اليوم بيوم مش نص ان انت تعلم ثلاجه ومليانه لحم وفراخ وعندك مش عارف ايه ومحوش فلوس تكفيك لمده 10 في الشهر، مش شرط. انما يكفيك طعام النهار بالنهار وطعام الليل بالليل، والله عز وجل خير الرازقين، والله سبحانه وتعالى خير الرازقين. انما يكفيك ذلك، وان يكون هذا هو، يكون هذا هو حالك مع نفسك، تشعر بالعزه مع نفسك بينك وبين نفسك. انما يصح اسم الداعيه ان يجمع الاموال وان يخشى على الاسم والشهره وان يشرف البلد في الشارع، هذا امر لا شك انه يقدح في نيه الداعيه. طب ده يؤدي في النهايه يا شباب، يؤدي في النهايه الى سقوط دعوته، بيؤدي في النهايه الى سقوط دعوته، رقم واحد. رقم اثنين الى اهانه الناس له. سعد بن يتكلم معاك يقول لك لا توكل على الله، معلش عايز نسال خالص مش عايزين. طب ليه يا جماعه مش عايزين؟ يلا اسحب، يلا بعيد عننا، يلا انت اصلا ارهقتنا وتعبتنا ويا ما لك ويا ما حضرك وتلاقينا، تؤدي الى اهانه. رقم ثلاثه ينفض الناس من حولك، ينفض الناس من حولك لان الناس لا يحبون من يكون عطول. تعال كده واحده كده، لو قال واحد عفوا يعني لو قال واحد من الناس حصل له مثلا اشكاليه وانت رحت له قلت له لا الف سلامه الف لا باس عليك ورحت حاطه بيت جنيهك المخدة، ماشي وبعدين خف وربنا عفاه قال لك، قال لك والله يا صاحبي انت عارف انت جيت لي، مش انت جيت لي انا كنت تعبان والله وانت ربنا يصحي لي، قلت انت تديله 50 جنيه وبعد واحد ثلاثه جاي لك قال لك ربنا يديك الصحه وبارك لك ويخليهم لك ووسع عليك وقتك ويديله 20 جنيه. خلي بالك العطاء بايه؟ العطاء بايه؟ في الاسبوع الرابع او اللقاء الرابع هتديله، هتديله ربنا، هتديله تنكشر، هتشتمه وتقول له ضريعه هي وكاله وكاله، شوف يا عم اصلحتك يا عم شمشيت وهو خفيت واضح. تجد ان الداعيه يقل قيمته بين الناس، الداعيه بقيمه قيمة. ولذلك لما سئل الناس عن النبي لم يذكروا النبي باسمه، مش محمد بن عبد الله بن عبد الله، وصفوه بأخلاقه، وصفوه بقيمته، وصفوه بمكانته الاجتماعية فيما بينهم، لأنه كما قال لعمه، قال لعمه والله لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يساره على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك أو أهلك دونه. فلا ينبغي أن تعلق الدعوة بالدنيا، لا ينبغي أن تعلق الدعوة بالدنيا، تعس عبده الدنيا إن أعطي منها راضيا، وإن لم يعط منها سخط، وإن لم يعط منها سخط. لا، ينبغي أن نتنزه وأن نترفع عن هذا الأمر. ثم إذا عرض لك أو عليك عرض ما يعني كما قال النبي بغير سؤال منك، بغير استشراف لنفسك، لا بغير انتظار، لا إذن فلاش كنت فقيرا وكنت فقيرا محتاجا فخذه، فخذه فلا بأس به، لا سيما إذا كان في سبيل تعليم العلم، مش مشكلة. وينبغي أن ينظر الناس إلى طلبة العلم المتميزين من دعاة الأزهر والأئمة والذين يحملون لواء الدعوة، ينظرون إليهم ويبشرونهم بأموالهم، لأن هؤلاء هم الذين يشكلون عقول الناس، وهم الذين يرسمون خطوط الحضارة والرقي في المجتمعات. الكلام ده ما يزعلش حد، الكلام ده ما بتحرمش ان احنا نقوله بهذه الطريقة، لأنك مش هتلاقي حد أصلا، مش هتلاقي حد يقوله. إن لم تجد في داعية الأرض قاعد زعلان من نفسه زعلان من مجتمعه، وفكر الإنسان بتلقاه، يقول لك لا، انظر إلى ربك سبحانه وتعالى فهو الرازقين، وعليك أن تجتهد قدر استطاعتك، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إن العمل في آخر حالة في درس النهاردة، ثم إن العمل في حد ذاته قيمة، ليس المقصود من العمل إهمال. يعني إن النهارده ربنا ما يحتاجك وفتح اشتغل ليه؟ اشتغل ليه؟ يقول لي عشان اجيب فلوس. طب لو الفلوس دي اشتغلت وبقى معاك مثلا معاك مليون جنيه وفرشوا على المرتبه كده وبتنام عليهم كل يوم، برضه انت بتشتغل؟ ما هو في ناس كتير ما بيشتغلوش. رقم واحد يقول لك اصل انا معايا شغل، رقم اتنين يقول لك ابويا بيشتغل مش عارف مش هشتغل ليه، رقم ثلاثة يقول لك اشتغل في ايه؟ انا راجل في ايه هندسه اشتغل في ايه؟ اروح اشتغل عامل ولا اشتغل فران ولا اشتغل معاها اشتغل في ايه؟ الناس دي صح، الناس دي اذا كان شايف العمل ده مجرد انه وجاهه ومجرد انه عشان اجيب فلوس غلطانين، يبقوا غلطانين. ان العمل في الاسلام قيمه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه ونزل المدينه على ضيق مساحتها وقلة مواردها، وكان مع المهاجرين الأنصار قعدوا مع بعض وقالوا ازاي سابونا جايين من مكة سابوا فلوسهم وأموالهم وجايين تعبانين، تعالوا هنعمل معاهم مبادرة. يعني مبادرة من مبادرات تعملوا يا جماعة، نروح للنبي نقعد معاه، راحوا للنبي قالوا رسول الله نشاطر إخواننا أموالنا وديارنا. أظن مش بعد كده يقول النبي يقول جزاك الله خيرا من اهل الشغل ولا بلاء، ربنا يوسع عليكم ربنا يكرمكم. لا، الكلام ده قال لهم ايه؟ قال لهم العرض ده مرفوض. طب مرفوض ليه يا رسول الله؟ لازم المهاجرين دول يشتغلوا، لازم المهاجرين هنا يشتغلوا عشان ايه؟ عشان يجيبوا فلوس. طب الفلوس ايه؟ ده عبد الرحمن بن عوف لما قعد مع سعد بن ربيع قال له ادي داري بالنص ولارضي بالنص ولفلوسي بالنص ولزوجاتي. شوف الجميله الله هو فوزها بالقطع كده، ما الفلوس ايه؟ القضيه مش فلوس، هي قضيه قيمه. العمل في حد ذاته قيمه. انت لو بصيت للنمله، النمله بتشتغل والنحله بتشتغل والدبانه بتشتغل والناموسه بتشتغل والصرصار بيشتغل والفار بيشتغل، ابن ادم مش هيشتغل. الطيور في الهواء بتشتغل، ابن آدم مش هيشتغل. طب يشتغل ليه؟ يشتغل عشان يعمل هذه الأرض، لأن أنت من غير الشغل اللي أنت بتعمله الأرض بتخرب. تخيل إن الجار لو سابت سيجارة والحديد لو سابت حدادة والبندات لو سابت بناية والمدرس سابت تدريس بحبش إن معاه فلوس، اشتغل ليه؟ ستجد هذه الدنيا خرابة في وقت إيه؟ في وقت سريع. ولذلك كانت سيدة زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغزي وهي على بدون ثم تبيع غزلها في السوق. ليه؟ عشان تاكل وتشرب، وحق المرأة في العمل ومشاركة الرجل في الميدان. لما كانت تشتغل والمال اللي كان بيجيلها عن طريق هذا الغزل اللي بتغزله كانت تقول كلمة حطها في النسبة وتتصدق به. إذا كنت في غنى فاعمل وتصدق، مش مشكلة حتى إذا لم تكن محتاجا للمال أصلا فكونك تعمل يدل على أنك في الدنيا موجود. أنت موجود هنا. اللي يقول لك نحن نقاتل إذا نحن مين؟ موجودون. أنا أقول لك أنا كمسلم، أنا أقول لك أنا بشتغل، إذا أنا إيه؟ إذا أنا موجود. والعمل بحد ذاته قيمة عظيمة بغض النظر عن طبيعتها. بغض النظر عن إيه؟ عن طبيعتها. أنا كنت بشتغل في يوم من الأيام، في يوم من الأيام كنت بشتغل شغلانة هدومي فيها شبه أعزائي النظام، الناس اللي بتلم إيه؟ بتلم الزبالة في الشوارع. أخذ بالك بيعدى على واحد من الناس بتقول يا أنت بتشتغل فينا؟ قلت له أه بشتغل فينا، إيه المشكلة إن أشتغل فينا؟ إيه المشكلة إن أنا أشتغل أجيب شوية سيوف أروح كده أعمل جمعية ب 500 جنيه وأجيب لي 10 سيخ؟ أخذ بالك وبلعنا أعزائي النظام، بلعت السادس اللي فيه. إيه المنع؟ المنع من الناس؟ إشكار وروح المنع. المنع اللي في صلواته ومصاليره وأداء الزكاة وإشواله برضه روح المنع. المنع. المنع إن أنا أمسك مقشش، المنع أمسك مقشش وأمسك الشارع أنظمه بأجرة أجرة. المشكلة. المشكلة في الناس وقت شباشي مع أسباب الله وفلايات ومش عارف إيه وأعمل مشاط وحاجات كتير وأعمل نفاش وسيارة كده ب 500-600 جنيه وأقعد جنبها من الساعة 7 الصبح لغاية 4 العصر أبيع وأشتري. إيه المشكلة؟ المشكلة الحقيقية ان احنا مش هنعرف قيمة العمل عندنا ايه؟ ايه السيلز بتاعنا؟ رحت تركيا بتزعل، رحت ماليزيا اخر بال رحت ايوه وتتعب، رحت اندونيسيا بتزعل. تعرف ان ازاي الراجل رغم مكانته الاجتماعية العالية انه ما يستكبرش ويحكي اقل شيء عشان يخلي الناس كلها مهتمة مثلا بلد مستقبل عياله اللي جايين من بعده. ينبغي ان يوفينا بالاكرام ان نستفيد هذه المعاني من هذه الفكره الصغيره جدا في هذا الكتاب المبارك الذي دلنا على طبيعه وبشريه الانبياء، على عده نفوسهم، على اهميه العمل، على قيمه العمل في حياه الانسان المسلم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اساله جل جلاله ان يرضنا بما اعطانا من دنيانا وان يقدم لنا والسامعين بخاتمه السعاده اجمعين، والا يجعل الدنيا اكبر همومنا ولا مبلغ عينينا ولا الى النار مصيرنا. نساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا القناعه وحفظ السمع له والطاعه. نساله سبحانه وتعالى ان يفرغ قلوبنا بحب الدنيا. نساله سبحانه وتعالى ان لا يجعل مصيبتنا في ديننا ويجعل طاعته احب الى قلوبنا من المال البارد على الظمأ بمنه وكرمه انه ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.